عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك الذي يسلط الضوء على أهم الأخبار والقضايا الدولية والعربية، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
البرلمان الأردني يعقد جلسة استثنائية لرد مشروع قانون الضرائب.
الحكومة الإيطالية تتوعد بطرد نصف مليون مهاجر.
توقيع ميثاق مصالحة بين مدينتي تاروغا ومصراتة شمالي ليبيا.
التفاصيل والبداية من الأردن، حيث قال النائب في البرلمان الأردني مصلحة ترون لسبوتنيك إن البرلمان استأذن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتقديم موعد الدورة الاستثنائية للبرلمان لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأكد ترون أن المجلس يتجه لرد مشروع القانون، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة العمل على مشروع قانون جديد يختلف عن مشروع القانون الحالي ولا يمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويعمل على تشجيع وتحفيز الاقتصاد والاستثمار.
ولليوم الرابع على التوالي يواصل الأردنيون احتجاجاتهم في مختلف مناطق المملكة للمطالبة بإسقاط الحكومة الأردنية وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتغيير النهج الاقتصادي في البلد.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك دكتور مصلح الطرونة، عضو مجلس النواب الأردني. دكتور مصلح، بعد التحية، يعني هل الأنباء حول إقالة رئيس الوزراء مؤكد كذا أم لا؟
هي أنباء يعني شبه مؤكدة. هناك مطالب شعبية، مطالب نهائية بإقالة هذه الحكومة وبإقالة النهج بأمته، نهج هذه الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة، استجابة للاحتجاجات الشعبية المشروعة وإلى المواقف النهائية الواضحة المطالبة برحيل هذه الحكومة، وكذلك المحددة موقفها مسبقا من مشروع قانون ضريبة الدخل سيء السمعة، وبالتالي أن هذه الحكومة فقدت شرعيتها، وبالتالي هي بينها وبين الرحيل قاب قوسين أو أدنى، والأمر متروك لجلالة الملك الآن.
البرلمان الأردني استأذن بعقد دورة استثنائية لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل، يعني هل هذا الإجراء من شأنه أن يقلل حدة الاحتجاجات في الشارع الأردني؟
إحنا بالنسبة لنا في الدرجة الأولى الآن نوقفنا في الدورة الاستثنائية. نحن تقدمنا بطلب إلى جلالة الملك باستئذانه بتقديم موعد الدورة الاستثنائية لعرض مشروع قانون ضريبة الدخل، وبالتالي حسم هذا الموضوع ورد مشروع هذا قانون جملة وتفصيلا من قبل السنوات، وبالتالي بإجبار الحكومة، أي حكومة سواء بقيت هذه الحكومة أو جاءت حكومة أخرى، بالعمل على مشروع قانون جديد يختلف عن مشروع القانون الحالي، وبالتالي لا يمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وفي ذات الوقت تشجع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد. وبالتالي احنا بإذن الله تعالى يعني ننتظر الإرادة الملكية الثانية بدعوة المجلس للانعقاد بمناقشة مشروع هذا القانون، وبحب يعني بشكل صريح موقف مجلس النواب الأردني واضح وصريح، وبالتالي سيتم رد مشروع هذا القانون جملة وتفصيلا، وبالتالي لن يدخل مجلس النواب في مناقشة ورودي، وإنما سيتم رده ابتداء وانتهاء بإذن الله تعالى.
دكتور مصلح، وهل في حالة إقالة الحكومة الجديدة من الممكن أن تتغير السياسات الاقتصادية للمملكة، وما هي الإجراءات الاقتصادية المقبلة؟
أختي العزيزة، ما يحصل في الأردن وليس فقط سياسات اقتصادية، في الوضع الراهن تتعرض الأردن إلى ضغط اقتصادي ممنهج من صندوق النقد الدولي ومن الدول المتآمرة مع صندوق النقد الدولي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية الشقيقة للأسف التي دارت في فلك صندوق النقد الدولي وفي صندوق الصهيونية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي ضغوط بالنسبة لنا واضحة وضوح الشمس على الأردن لترفيع الأردن، لكن إلى الآن لا صندوق النقد الدولي ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا من نفس رفيقهم يعرفون أن الشعب الأردني دائما شعاره تجوع الحظ ولا تأكل بسبيعها. وبالتالي الشعب الدولة الأردنية باقي شاء من شاء وأبى من أبى. وبالتالي لا يعتقد أن مزيدا من الضغوط على الأردن أن الأردن سيقدم تنازلات بخصوص مواقفه القومية وبالذات مواقفه من القدس والوصايا الهاشمية على القدس.
بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لمقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لدولة قطر، أعلنت الدوحة موافقتها على أي اجتماع لحل الأزمة الخليجية برعاية من دولة الكويت، التي أعلنت عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في إطار البيت الخليجي ودون تدخل خارجي. المزيد في التقرير التالي.
في رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أبدى أمير قطر تميم بن حمد موافقته على حضور أي اجتماع يدعو إليه الكويت لتنقية الصف الخليجي من الخلافات وإيجاد حلول للأزمة بين قطر والدول المقاطعة التي تجاوزت السنة الأولى من عمرها. وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني نقل الرسالة الجوابية إلى الأمير الكويتي في زيارته للكويت، وذكرت مصادر أن الجانب القطري تمنى أن تكون الصراحة والشفافية وغياب الإملاءات والشروط المسبقة هي العناصر الأساسية للقاءات والاجتماعات، كما تمنى تفعيل موضوع الآلية الجديدة لحل النزاعات التي طرحت في القمة الخليجية الأخيرة في الكويت للوصول إلى صيغة تجنب الشعوب نتائج الخلافات السياسية بين القادة والحكومات. وتواصل أمير الكويت من قبل مع قادة دول الخليج للخروج بحلول للأزمة من داخل البيت الخليجي، تضمنت الرؤية الكويتية حول ضرورة رص الصفوف في مواجهة التحديات والالتقاء وطرح كل المواضيع الخلافية في إطار من الصراحة والشفافية ووضع إجابات مع ضمانات للتنفيذ، وأن تكون المبادرة بيد الدول الخليجية لا بيد الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية، مع احترام كل تحرك مساعد.
ونتحول بكم إلى إيطاليا، حيث هدد وزير داخلية إيطاليا الجديد ماتيو سالفيني، وهو من اليمين المتطرف، بطرد من وصفهم بالمهاجرين غير الشرعيين وغير الطيبين من البلاد، قائلاً إن هذه القضية ستكون إحدى أولويات الحكومة الجديدة.
وبعد ساعات من موافقة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على تشكيل الحكومة، قال سالفيني إن إيطاليا سوف تسلك نهجاً أكثر صرامة فيما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين. أقام سالفيني، وهو زعيم حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، بحملة من أجل ترحيل حوالي 500,000 مهاجر غير شرعي في إيطاليا.
ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك دكتور سامية الشهبي، المتخصصة في ظاهرة اللاجئين والهجرة غير الشرعية في التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات. بعد التحية دكتور سامية، يعني هل الحكومة اليمينية في إيطاليا جادة في هذا التهديد أم أنها محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات أكبر؟
نحن سمعنا بما أصدر ماتيو سالفيني الوزير الجديد للداخلية، ونظن بأنه مناورة منه من أجل ربح الأصوات في الجنوب الإيطالي. مرة جديدة يستعمل الإيطاليون السياسيون قضية الهجرة من أجل ربح الساحة السياسية، وهذا ما نستنكره نحن في التحالف الدولي. لا نريد أن تستعمل دول الاتحاد كل منها على حدة قضية الهجرة في قضاياهم السياسية من أجل تصفية الأصوات. فيما يخص إيطاليا، هي ليست في أوائل الدول التي تحترم حقوق الإنسان، لأن طريقته ماتيو سالفيني في الحديث عن الهجرة بأن يحملوا حقائبهم ويدخلوا إلى دولهم في إفريقيا، هذه ليست طريقة. وندعو مرة أخرى دول الاتحاد الأوروبي أن يجلسوا على طاولة واحدة كي يوحدوا جهودهم ويوحدوا مواقفهم من قضية الهجرة. هذا هو. فيما يخص الاتحاد الأوروبي، هناك حقيقة تصعيد في عملية الهجرة السرية عبر البحر المتوسط. إيطاليا مثلا منذ 2013 هناك 700,000 مهاجر جديد. هو يتحدث عن الغلاف المالي الكبير الذي تبذله إيطاليا من أجل مواجهة مشكلة الهجرة، لكننا نحن نعلم جيدا، نحن الحقوقيون نعلمون جيدا بأن المهاجرين أولئك لا يبقون في إيطاليا حتى وإن كانت الأرقام هائلة. يذهبون إلى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى غير ذلك.
إذن هل هناك متغيرات جديدة طرأت لكي تتوعد إيطاليا بطرد المهاجرين؟
الذي تغير هو عدم استقرار السياسي الذي يحدث حاليا في إيطاليا. نحن نعلم ماذا يحدث في الساحة السياسية، وكل مرة كلما هناك عدم استقرار سياسي نستعمل قضية الهجرة من أجل كسب أصوات جديدة، يعني تسييس القضية هو ما نستنكره، وإيطاليا مرة جديدة تستعمل هذه القضية من أجل ربح أصوات جديدة في الجنوب الإيطالي الذي هو غير متوافق مع شمال إيطاليا فيما يخص الأصوات من أجل تتبع حزب الرابطة الذي ينتمي إليها ويدافع عنها ماتيو سالفيني. نظن بأنها مناورة سياسية أكثر منها من أجل حل مشكلة الهجرة في إيطاليا.
أخيرا دكتور سامية، ما الموقف الفعلي للاتحاد الأوروبي من توجه الحكومة الإيطالية بشأن المهاجرين؟
الاتحاد الأوروبي كل مرة سيحاول أن يجتمع من أجل الحديث عن مشكل الهجرة. مثلا هنا لدينا معلومات أنه هناك اجتماع في لوكسمبورغ في أوروبا من أجل الحديث عن هذا المشكل ولمراجعة اتفاقية دبلن، وماتيو سالفيني سيكون حاضرا هناك. لا ندري بعد ماذا سيخرج من هذا الاجتماع. نتمنى أن يأخذ الاتحاد الأوروبي كله وليس كل دولة تغني على موالها في قضية الهجرة، يريد أن يوحدوا سياستهم. هناك المنظمات الحقوقية التي تبذل جهودا مضاعفة لأن لا يوجد هناك توحيد في الآراء فيما يخص دول الاتحاد الأوروبي. يعني نحن والمنظمات الأخرى سنحاول مرة أخرى التواصل مع الأطراف الحكومية من أجل ما أصدره ماتيو سالفيني مرة جديدة.
مع تجديد الحراسة على السواحل الليبية، أصبحت تونس أحدث منصة لانطلاق قوارب المهاجرين إلى أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص، حيث شهدت السواحل التونسية أمس الأحد أسوأ حادثة غرق لقوارب مهاجرين منذ سنوات بعد مصرع نحو 48 مهاجرا في عرض البحر. تفاصيل في التقرير التالي.
لقي 48 شخصا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل قرقنة، وهي مقصد سياحي بجنوب تونس، بينما أنقذ حرس السواحل 67 مهاجرا آخرين في واحد من أسوأ حوادث غرق المهاجرين على مدى سنوات. وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن المهاجرين من تونس ودول أخرى، لكنها لم تقدم تفاصيل، وتم تعليق عملية الإنقاذ في وقت متأخر يوم الأحد على أن استأنف صباح الاثنين. وكشف مسؤولون أمنيون أن القارب كان على بعد 16 ميلا بحريا من مدينة صفاقس، وكان يحمل نحو 180 مهاجرا من بينهم 80 من دول أفريقية أخرى. وأصبحت تونس طريقا جديدا وهاما للمهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا العام الماضي، خاصة بعد اتخاذ إجراءات ضد مهربي المهاجرين في ليبيا. ويحاول تونسيون باحثون عن عمل وغيرهم من الدول الأفريقية عبور البحر المتوسط في قوارب متهالكة من تونس إلى صقلية الإيطالية. وجاء الحادث في اليوم الذي قال فيه وزير الداخلية الإيطالي الجديد في زيارة لصقلية إنه يجب أن ينتهي عهد الجزيرة كمخيم للاجئين لأوروبا.
ونتحول بكم إلى الملف الليبي، حيث ذكرت مصادر صحفية أن ممثلين عن مدينة تاورغاء ومصراتة شمال ليبيا وقعوا ميثاقا للمصالحة أمس الأحد يقضي بعودة أهالي تاورغاء لمدينتهم.
وأضافت أن توقيع الميثاق تم بحضور عدد من عمداء البلديات ومجالس الأعيان ومشايخ القبائل الليبية لإنهاء أزمة نازح تاورغاء وتمكين العائلات من العودة إلى منازلهم. ينضم إلينا للتعليق على هذا الموضوع عضو مجلس النواب الليبي دكتور أبو بكر بعيرة. أهلا بكم دكتور. توقيع ميثاق مصالحة بين تاورغاء ومصراتة، ما أهم بنود هذا الاتفاق؟
والله يبدو أنه لا يزال هناك اختلاف بين أطراف مصراتة حول البنود المهمة في مثل هذا الاتفاق. طبعا الاتفاق الحالي تم التوقيع عليه البارح كما تعرفوا حضراتكم، ونص على عدة بنود من ضمنها تتبع الأطراف اللي كانوا سبب في المشكلة والبحث عن المفقودين وعودة الأهالي فورا إلى منطقتهم في تاورغا. ولكن يبدو أن المجتمع التاورغي لا يزال منقسم على نفسه، هناك أطراف خرجت لبيان مضاد لهذا الاتفاق، فالموضوع يبدو أنه لا يزال بعيدا عن الحل. نعم.
يعني هل يؤثر هذا الاختلاف بين تورغاء على مسار المصالحة؟
نعم أعتقد طالما أنه لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف المختلفة، يبدو أن هناك أفراد يريدون إجراء مصالحة لإسكات المجتمع الدولي الذي بدأ يتململ من الوضع في تورغاء، والناس الموجودة في معسكر قرات الجبط في العراء هناك في خيام ضد هذه الظروف الصعبة وشهر رمضان والظروف اللي نعرفها جميعا. ولكن إسكات المجتمع الدولي بهذه الصورة قد لا يحل المشكلة. صدرت بيانات عن مجتمع المؤسسات مجتمع مدني وأطراف من تورغاء كلها ترفض هذا الاتفاق، وبالتالي قد يكون هذا يمثل عودة إلى المربع الأول. نعم.
لماذا برأيكم لم نرى دورا فاعلا من السلطات الموجودة في ليبيا، سواء مجلس النواب أو الأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق؟
والله كل يبكي على الإله، كل مؤسسة من هذه المؤسسات تعاني نتائج الانقسام السياسي، تعاني من مشاكلها الخاصة. مجلس النواب متشرذم وغير قادر على الاجتماع بشكل كامل، المجلس الرئاسي لا يزال يعاني من مشاكل الميليشيات في طرابلس، وهذه كلها لم تمكنهم من، يعني لا توجد في ليبيا حتى الآن سلطة تستطيع أن تفرض رأيها باستثناء سلطة الجيش في شرق ليبيا، ولكن المساحة الجغرافية المتاحة لها محدودة ولا تستطيع أن تفرض رأيها أيضا في جميع أنحاء ليبيا.
أعلنت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا اعتقال 11 عنصرا تابعين لخلية تجنيد مسلحين وإرسالهم إلى المجموعات الإرهابية في سوريا وأفغانستان. المزيد في سياق التقرير التالي.
اعتقل 11 عنصرا تابعا لخلية تجنيد للمسلحين في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، بعدما أعلنت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن وجود خلية دينية تعمل على أيديولوجية أحد الهياكل الإرهابية وتقوم بنشر دعاية الإرهاب في المنطقة. وخلال عمليات التحري تم إلقاء القبض على 11 شخصا من الخلية، اثنان منهم قادموا من قلقيزيا خططوا لتنظيم قناة لإرسال جماعات إلى سوريا وأفغانستان للتحري حاق بالمجموعات الإرهابية هناك. يذكر أنه سبق وقام قسم التحقيق التابع لإدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في أيار مايو الماضي برفع قضية جنائية ضد منظم الخلية، وذلك وفقا لمادة قانون الجنايات الروسي التي تنص على التحضير للمشاركة في نشاط تنظيم معين يعتبره القانون تنظيما إرهابيا والمساهمة في ممارسة النشاط الإرهابي. في هذا الصدد تخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا. وفيما له صلة، هناك تنظيمات إرهابية أخرى تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، كما تستهدف تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج الدولة بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا.
والآن مستمعينا الكرام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
البرلمان الأردني يعقد جلسة استثنائية لرد مشروع قانون الضرائب.
الحكومة الإيطالية تتوعد بطرد نصف مليون مهاجر.
توقيع ميثاق مصالحة بين مدينتي تورغاء ومصرات شمالي ليبيا.
والآن مستمعينا الكرام نتحول بكم إلى جولة مع الأخبار الاقتصادية ويوسف عبدين.
تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الأجلة مع تأثر السوق سلبا بارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي وتوقعات بزيادة إمدادات دول منظمة أوبك. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا إلى 76.45 دولارا للبرميل منخفضا للجلسة الثانية. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الأجلة 3 سنتات إلى 65.78 دولارا للبرميل. ارتفع اليورو بعد أن خفت حدة التوترات السياسية في إيطاليا، مما يدعم تعافي الإقبال على المخاطرة مع تراجع الاهتمام بالمخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى. وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.1714 دولارا، مبتعدا عن أقل مستوياته في 2018 والبالغ 1.151 دولار الذي هوى إليه الأسبوع الأسبوع الماضي. وقعت مجموعة قطر للبترول الحكومية اتفاقا لشراء حصة تبلغ 30% من أسهم شركتين تابعتين لشركة إكسون موبيل الأمريكية، وتملك الشركتان حقوق لاستكشاف النفط والغاز في الأرجنتين. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في الدوحة أمس الأحد، وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي تمتلك بموجبها قطر للبترول أسهما في الأرجنتين. أعلن وزير التنمية الاقتصادي الروسي ماكسيم أوريشكين أن الوزارة رفعت من توقعات أسعار النفط لعام 2018 من 61 دولاراً و40 سنتاً إلى ما بين 65 و70 دولاراً للبرميل في ظل الأحداث الأخيرة والتي تتمثل بفنزويلا وإيران. هذا وسجلت أسعار النفط في شهرين نيسان أبريل وأيار مايو الماضيين ارتفاعاً هو الأعلى على مدار الأربع سنوات الأخيرة، حيث تجاوز خام برنت الحاج النفسي 80 دولارا للبرميل، وذلك بفضل التزام 24 دولة منتجة للخام النفطي باتفاق خفض الإنتاج. سمحت مصر بدخول شحنة قمح مستوردة من روسيا كانت قد أوقفتها بسبب شبهات حول احتوائها على كميات غير مقبولة من فطر الإرغوت الشائع في الحبوب، وبعد نتائج الفحص للشحنة التي يبلغ حجمها 63 ألف طن تأكد أن مستويات الفطر بها في الحدود المقبولة. يشار إلى أن مصر تعد أكبر سوق للقمح الروسي وأكثرها أهمية، حيث تستورد قرابة 5 ملايين طن من القمح الروسي سنويا.
وما زلنا مع يوسف عبدين، وهذه المرة في جولة من الأخبار الرياضية.
كشف رئيس إدارة الأمن التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هيلموت سبان بأن الإجراءات الأمنية خلال مونديال روسيا 2018 ستتضمن مراقبة منصات التواصل الاجتماعي. وقال سبان في تصريحات صحفية إن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تشكل خطرا أيضا، خاصة من خلال الأخبار المزيفة، وهو ما يستدعي تعاونا وثيقا بين روسيا والاتحاد الدولي لكرة القدم. خرج لاعب الوسط البارز نواف العابد من التشكيلة النهائية لمنتخب السعودية التي أعلنها المدرب خوان أنطونيو بيتزي لخوض نهائيات كأس العالم. واستبعد المدرب الأرجنتيني العابد الذي لعب دورا مهما في تأهل السعودية للنهائيات لأول مرة منذ 2006، وذلك بتسجيل 4 أهداف مؤثرة في مشوار التصفيات، من تشكيلة المنتخب وسط شكوك حول عدم جاهزيته بدنيا، رغم أنه شارك في المباراة الودية التي خسر فيها المنتخب السعودي أمام بيرو 3-0 أمس الأحد. قال كيم شينغ ووك مهاجم كوريا الجنوبية إن منتخب بلاده فوجئ في المشاركة السابقة في كأس العالم بقوة المنتخبات في دور المجموعات، لكنه هذه المرة يبدو جاهزا لمواجهة ألمانيا والمكسيك والسويد. وستبدأ كوريا الجنوبية مشوارها أمام السويد ثم المكسيك قبل أن تختتم الدور الأول أمام أبطال العالم الألماني. وستلعب كوريا الجنوبية مع بوليفيا والسنغال وديا هذا الأسبوع قبل الظهور في كأس العالم. قالت وسائل إعلام إسبانية إن هناك منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل الحصول على خدمات ألفارو أودريزولا الظهير الأيمن لريال سوسيداد. وارتبط اسم ألفارو بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد على مدار الموسمين السابقين بعد تألقه في مركز الظهير الأيمن. وأفادت معلومات أن ريال سوسيداد سيسمح برحيل ظهيره الأيمن مقابل 18 مليون جنيه استرليني. وصلت الأمريكية سلون ستيفنز طريقها ونجحت في تخطي عقبة الإستونية أنيت كونتافيت بالنتيجة 6-2 و6-0 في دور 16 لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس. ستيفنز هي الأمريكية الثانية التي تبلغ دور 8 بعد ماديسون كيز، والتي وصلت إلى دور 8 لأول مرة في مسيرتها بفوزها 6-1 و6-4 على الرومانية ميخائيلا بوزارنسكو.
والآن مجموعة من الأخبار الخفيفة.
احتفل سكان العاصمة الفرنسية باريس بحدث العشاء بالأبيض الغامض الذي يتم الكشف عن مكانه في اللحظة الأخيرة، حيث تم الكشف عن موقع عشاء العام الجاري في سلسلة رسائل نصية. ويقول فرانسوا باسكي الذي أطلق هذا الحدث في باريس عام 1988 إن أكثر من 20 فرقة أوركسترا شاركت في التسلية والترفيه، كما قدر عدد الحضور ما بين 20,000 و30,000 مشارك ثلثهم من خارج فرنسا.
توصلت دراسة إيطالية حديثة إلى أن القلق والتوتر يزيدان من خطر إصابة المرأة بضعف وهشاشة العظام. أشارت الدراسة إلى أن النساء المصابات بالقلق يكون أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات صحية سيئة مثل التدخين أو سوء التغذية، وعلاوة على ذلك يمكن اعتبار التأثيرات السلبية لهرمونات الإجهاد على وضع العظام هو بمثابة مؤثر يؤدي إلى زيادة خطر الكسر.
حاول فريق من العلماء بجامعة ماريلاند في بالتيمور منع وقوع الإصابات التي يتعرض لها الأشخاص على متن مركبة عسكرية مدرعة عند تعرضها للدمار من خلال نظام جديد لامتصاص تلك الصدمات. فقد طور العلماء نظام لامتصاص الصدمات يتكون من أنابيب مغلفة بمادة البوليوريا أي المطاط الصناعي وهياكل أخرى، والتي يمكن تركيبها بين البدن والألواح الأرضية للمركبات العسكرية، وتساعد هذه التقنية في تجنب بإصابات المخ.
أكد باحثون إسبان أن أغنية لاماكارينا قد تنقذ أرواحاً بشرية، نصيحين باعتماد إيقاع هذه الأغنية ذائعة الصيت عند القيام بإنعاش قلبي رئوي. وأكد الخبراء أن الأغنية تضبط الإيقاع اللازم لعملية الإسعاف هذه، والتي تتراوح بين 100 و 120 حركة ضغط على منطقة الصدر في الدقيقة الواحدة.
في 3 يونيو حزيران هذا العام يكتمل عامان على رحيل أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 74 عاما، لتسدل وفاته الستارة على مسيرة رياضية حافلة أحرز خلالها بطولة العالم في الوزن الثقيل 3 مرات وسمي رياضي القرن في عام 1999. التفاصيل في تقرير يوسف عبدين.
أحيا العالم أمس الأحد 3 يونيو حزيران ذكرى السنوية الثانية لراحيل أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، والذي رحل عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وأقيمت مراسم عديدة في عدة مدن أمريكية لإحياء ذكرى رحيل كلاي، أبرزها في ولاية كنتاكي حيث تجمع المئات من محبي كلاي بمدينة لويسفيل التي يوجد فيها قبر أسطورة الملاكمة. وكان آخر ظهور لكلاي في 8 نيسان أبريل 2016 أثناء مشاركته في حفل خيري في ولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، حيث ساءت حالة كلاي الصحية منذ 2014. وإلى جانب البطولات العالمية التي حققها كلاي، كان له دور في الحياة السياسية الأمريكية بتقديم الدعم لحركات السود والمسلمين. سجل لكلاي أنه استبعد من المباريات وجرد من لقبه عام 1967 لرفضه الانخراط في الجيش الأمريكي في حرب فيتنام، وسجن وجرد من الألقاب التي حصل عليها، ومنع من ممارسة الملاكمة 3 سنوات ونصف سنة قبل أن ينال حقه لاحقا بقرار من المحكمة.
من داخلي أنا لا أطلق النار على أخي أو على أشخاص يسمون بذوي البشرة السوداء من أجل قوة أمريكا العظمى. إنهم لم يطلقوا علي يوما كلابا تؤذيني، كيف أقوم بإطلاق النار على فقراء؟ خذني إلى السجن أو المعتقل ولن أقوم بذلك.
كان كلاي قد اعتنق الدين الإسلامي عام 1964 وغير اسمه من كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور إلى محمد علي كلاي، وفاز ببطولة العالم للوزن الثقيل 3 مرات على مدى 19 عاما في عام 1964 وعام 1974 وعام 1978، وسمي رياضي القرن في العام 1999. كما خاض كلاي 61 نزالا فاز ب 56 منها. وقبل أن يدخل كلاي عالم الاحتراف نال الميدالية الذهبية لأولمبياد روما الصيفية عام 1960 في فئة وزن الخفيف الثقيل.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
البرلمان الأردني يعقد جلسة استثنائية لرد مشروع قانون الضرائب.
الحكومة الإيطالية تتوعد بطرد نصف مليون مهاجر.
توقيع ميثاق مصالحة بين مدينتي تورغاء ومصرات شمالي ليبيا.
قطر للبترول تشتري حصة في شركتين تابعتين لشركة إكسون موبيل الأمريكية.
مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي خلال مونديال روسيا.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج عالم سبوتنيك، كنا معكم فيها عبد الله حميد
ونوران عطلة. نشكركم على طيب المتابعة وإلى الملتقى في حلقة جديدة بإذن الله.